أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. القسم الثالث هو أن يكون الشيء علقته بالمأمور به ليس على نحو الدخالة في المأمور به أو في فرد المأمور به، بل علاقته علاقة الظرفية بأن يكون مستحبا في واجب، فالشارع طلبه نفسيا، غايته أنه طلبه في أثناء إتيان الواجب، فليس هناك علقة ارتباط بين هذا المطلوب النفسي الذي ندب له الشارع وبين المأمور به. فالمأمور به طبيعتان ماهيتان وفردان يصح، سواء تحقق هذا المندوب أو لم يتحقق هذا المندوب، أو سواء تحقق هذا المطلوب أو لا. غايته أن هذا المطلوب صحته مشروطة بكونه في ظرف معين، ولهذا يسمى مستحب في واجب أو واجب في واجب. مثاله القنوت، فإنه بناء على كثير من المباني يرون بأن القنوت مستحب نفسي، غايته أن الشارع طلبه في ضمن الإتيان بالمأمور به، فاستحبابه وملاكه، ولكي يتصف بالمصلحة اتصاف القنوت بما هو قنوت بالمصلحة الخاصة لا بد أن يكون في ظرف معين. أو مثاله المثال الآخر ما يذكر في الصوم، فما شاء الله من المستحبات التي هي موجودة في ظرف ماذا؟ في ظرف الصيام، كقراءة بعض الأذكار وبعض الصلوات وبعض الأدعية، فهي مستحب ماذا؟ في مستحب. وقد يكون عندنا واجب في واجب، وقد يكون عندنا واجب في واجب، كما ذكر بعض الأعلام في مسألة الحج، فإنه بعض النسك واجبة وجوبا استقلاليا، غايته أنها واجبة في ظرف الحج. والأمثلة كثيرة في الفقه. هذا القسم من الواضح أنه لا دخل له ولا ارتباط له مع المأمور به، فالمأمور به يصح سواء تحقق هذا المطلوب أو لم يتحقق هذا المطلوب. فالإخلال بالمطلوب النفسي كالقنوت كالأدعية لا يضر ولا يوجب الإخلال بنفس المأمور به، لا بلحاظ الطبيعة ولا بلحاظ شنو، ولا بلحاظ الفارد. وهذا المطلب أو هذا القسم، ماذا؟ هذا القسم الثالث. ولهذا قال: ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه، يعني في المأمور به، بلا دخل له أصلا، بلا دخل من لهذا الشيء المندوب أصلا، لا شطرا لا جزءا ولا شرطا، لا في حقيقته وماهيته ولا في خصوصيته وتشخصه، لا علاقة له لا بالماهية ولا بفرد التشخص. بل شوف العبارة الآن، هاي في عبارة شوية مهمة، بل له دخل، هاي له قبل ما نكمل عبارة يرجع لشنو، له للشيء المندوب، صحيح؟ مع أن هذا مو صحيح. لو تقرأ العبارة بل للشيء المندوب دخلون، هل الشيء له دخلون أصلاً؟ لو يسأل دخل ما له دخل، مراده من له المأمور به. يعني بالعكس، هذا الشيء المندوب لا دخل له في المأمور به، بل بالعكس، بل المأمور به له الدخل فيه. متفتين؟ بالعكس يصير يعني هذا الشيء ليس له دخل في المأمور به، بل للمأمور به دخل ظرفا في وين؟ في مطلوبية ذلك، في مطلوبية ذلك الشيء، بحيث لا يكون مطلوبا ذلك الشيء إلا إذا وقع في أثناء المأمور به، في أثناء الإتيان بالمأمور به، فيكون مطلوبا نفسيا، سواء كان المطلوب النفسي هذا مندوب أو واجب، في واجب فيكون مطلوب في واجب، يعني إما مستحب في واجب أو واجب في وواجب، أو مستحبا، إما أن يكون واجب في مستحب. صلى الله عليه وسلم واجب في مستحب، الشيء في نفسه مستحب، لكن إذا شرع فيه الإنسان الشارع يوجب عليك بعض الأشياء في ظرفه.
واجبات الصلاة مستحب.
لا لا
لا، واجبات الصلاة
مستحب. لا لا، مو شرطي، حتى بعض ما يقول بالشرطية، يقول الشرطية مو ثابتة، يقول هذا مستحب إذا شرعت فيه تترتب عليه بعض الوجوبات الاستقلالية. فبعضهم يرى مثلا التشهد أو يرى جلسة الاستراحة، هذه واجب في النافلة، واجب في ظرف النافلة، إذا أتيت بالنافلة المستحبة يجب عليك أن تأتي بهذا الواجب. خب، أو بلي إما واجب في مستحب أو مستحب في مستحب. يقول شوف العبارة، كما إذا كان مطلوبا كذا نفسيا قبل أحدهم، يعني قبل الواجب أو المستحب أو بعده. ما هو غرضه من هذا؟ غرضه من هذه العبارة بيان نفي الارتباطية، لا ارتباط بينها. ركزوا في العبارة، غرضه من هذه العبارة نفي الارتباطية بين المطلوب النفسي وبين المأمور به. فكما أنه، ركزوا، فكما أنه لا ارتباط بين المطلوب النفسي الذي طلب في أثناء المستحب أو الواجب، ولا ارتباط بينه وبين الواجب، حاله كحال ما لو طلب هذا الشيء النفسي، لا في أثناء العمل، قبل العمل أو بعد العمل. إذ من الواضح أنه لو كان المطلوب النفسي قبل العمل كالمضمضة والاستنشاق، فبناء على بعض المسالك يرون المضمضة والاستنشاق من شنو؟ من المطلوبات النفسية التي يؤتى بها قبل الوضوء الذي هو الغسلتان والمسحتان. وكذلك لو كان مطلوبا نفسيا بعد المأمور به كالتعقيب، فإن التعقيب مأمور به، لكن شنو؟ بعد المأمور به. هذا الذي هو مأمور به ومطلوب قبله أو بعده لا إشكال أنه لا يرتبط مع المأمور به، فكذلك المأمور في أثنائه لا يرتبط به. فنسبة ما هو مطلوب في أثناء العمل كنسبة ما لو كان مطلوب قبل أحدهما، قبل الواجب أو المستحب أو بعدهما، من جهة أنه لا ارتباط بين الواجب والمستحب مع هذا المطلوب النفسي. شوف العبارة، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا، يعني كما لو كان مطلوب نفسي قبل أحدهما، قبل الواجب أو المستحب كالمضمضة والاستنشاق، قبل الوضوء الواجب أو الوضوء المستحب مثلا، أو بعدها كالتعقيب بعد النافلة المستحبة أو صلاة والواجبة. وش قصدك كما؟ كل فلا يكون الإخلال به بشنو؟ بهذا المطلوب النفسي موجبا للإخلال بالمأمور به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا. إذا عرفت هذا يتضح بعد المطلب، هل هو دخيل في المسمى؟ إذا عرفت هذا كله، ها خلّى بعبارة ما يحتاج أعرف. هذا تمام الكلام في الأقس في القسم الثالث. إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة نرجع إلى ما هو الغرض الرئيسي يا شيخ حسن من محل البحث. هي كلها مقدمة أطول من ذيها، ماكو مرة تكون مقدمة أطول من ذيها، لأن ذي المقدمة يحتاج إلى مقدمات طويلة. الغرض من هذا البحث هو بيان ما هو الدخيل في المسمى في عملية الوضع. فنحن أو الشارع إذا أراد أن يضع لفظ الصلاة لمعنى معين فما هو الملحوظ في مقام التسمية؟ هل الملحوظ هو الأقسام الثلاثة التي ذكرناها؟ أو الملحوظ القسمين الأولين؟ أو الملحوظ هو القسم الأول؟ أو شيء آخر؟ فهنا أراد الآخر بعد بيان الأقسام بيان الدخيل في التسمية فقط. نأتي بالعكس، إذا جئنا للقسم الأخير وهو المطلوب النفسي الذي علقته مع المأمور بعلاقة الظرفية، فمن الواضح أنه لا علاقة له بالمسمى، لا علاقة له بالصلاة بما هي صلاة، فلا معنى أن يكون ملحوظا في مقام تسمية ووضع المعنى ووضع لفظ الصلاة للمعنى. فإذا أردنا أن نضع لفظ الصلاة لمعنى لا نلحظ في هذا المعنى المطلوبات النفسية في المعنى في الصلاة حتى يكون ملحوظا في مقام الوضع. فمثلا الوضع، قل وضعت لفظ الصلاة للركوع والسجود التي يوجد في أثنائها الأذكار المستحبة والقنوت وما شاكل ذلك، لا معنى لذلك، لأنها هذه غير مرتبطة بشنه، غير مرتبطة بالمأمور به، فلا إشكال ولا شبهة ولم يتوهم أحد أن ما كان من قبيل القسم الثالث دخيل في أي مقام؟ في مقام التسمية. أما القسم الثاني فقد عرفت أن القسم الثاني ما هو دخيل في فرد المأمور به ومصداقه، وهذا القسم لا علاقة له بماهية المأمور به، لا شطرا ولا شرطا، وإنما هي أجزاء أو شرائط للفرد والمصداق لا للماهية والكلي. والمفروض أن اللفظ ليس موضوعا للفرد والمصداق، وإنما هو موضوع لشنه، للماهية والكلي. فيتبين أن ما كان من قبيل القسم الثاني شطرا أو شرطا غير دخيل في أي عالم؟ في عالم التسمية. فينحصر ما هو الدخيل في عالم التسمية في أي قسم؟ في القسم الأول، وهو الدخيل في المسمى، الدخيل في ماهية الصلاة شطرا أو شرطا. فبعد الفراغ عن ذلك، بعد الفراغ عن وضوح خروج القسم الثالث والثاني، نأتي إلى القسم الأول. هنا يوجد مسلكان شيخنا بعد حصر محل البحث في القسم الأول، يوجد هناك مسلكان في لحاظ الدخيل في أي عالم؟ في عالم التسمية. المسلك الأول ما هو منسوب إلى المحقق الأردبيلي، أو بس ما هو منسوب إلى الوحيد الأردبيلي في المكاسب، ما هو منسوب إلى الوحيد البهبهاني، وذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. وحاصله بأن الدخيل في عالم التسمية أجزاء المأمور به دون شرائطه، فالشرائط خارجة عن مقام التسمية، وبالتالي ينبغي أن يصور محل الباح أنه لفظ الصلاة هل هو موضوع للأجزاء الصحيحة أي موضوع لتام الأجزاء، أو أن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد بلحاظ الأجزاء. فالنزاع في الصحيح والأعم منصب على الأجزاء لا على الأعم من الأجزاء والشرائط. فما ينبغي بحثه أنه لفظ الصلاة هو موضوع لتمام الأجزاء أو موضوع لبعض الأجزاء كالأركان كمعظم الأجزاء، ولا علاقة للشرائط بمحل البحث. فالنزاع بين الصحيح والأعم ينبغي حصره في الأجزاء، والشرائط خارجة عن حريم النزاع، فقط عنه غير ملحوظة في أي مقام؟ في مقام التسمية. هذا هو المسلك الأول، وكان ينبغي أن يبحث هذا المطلب في قبل الدخول في محل البحث. ولهذا الأعلام بحثوا هذا المطلب الذي تعرض له الشيخ العظم هنا مو في بقية أمورهم، تعرضوا إليه في قبل الدخول في أدلة القومين في تحرير محل البحث، عندما بحثوا عن ما هو المراد من الصحة والفساد هناك في باب المقدمات طرحوا هذا المطلب. على كل حال هذا المسلك الأول. المسلك الثاني وهو المعروف والمشهور أنه الدخيل في التسمية هو الأجزاء والشرائط في المأمور به. فالنزاع بين الأصوليين ينبغي أن يقرر على أنه لفظ الصلاة هل هي موضوع للصحيح الذي لوحظت فيه الأجزاء والشرائط، أو الأعم من الصحيح والفاسد بلحاظ الأجزاء والشرائع. فما هو الوجه في وين؟ في المسلك أو الأول. بعد عرض كلا المسلكين ما هو الوجه فيما ذهب له المسلك الأول، وهو دعوى أن الشرائط بالرغم من أنها دخيلة في وين؟ دخيلة في حصول المأمور به، لكنها خارجة عن أي مقام؟ مقام التسمية. رحمك الله. هنا يوجد عندنا توجيهان يرجعان لبا إلى روح واحدة، فهما بدنان حلا في نفس واحدة. واضح. صورتان أو شيئان، اختلاف المادة وإلا حقيقة المطلب واحدة. البيان الأول ما هو مستفاد من مطارح الأنظار، وهو أن يقال بأنه نحن نسلم أن الأجزاء والشرائط دخيلة في تحقق المأمور به، ولكن نحو دخالة الأجزاء يختلف عن نحو دخالة الشرائط في مقام التأثير والعلية، فيوجد فارق بين الجزء والشرط في أي مقام؟ في مقام العلية والتأثير. فنسبة الجزء للماهية والمعلول والمأمور به نسبة المقتضي أي ما منه الأثر، فالأجزاء هي التي يصدر منها الأثر الذي يترتب عليه ماذا؟ المأمور به. فمعراجية المؤمن والانتهاء عن الفحشاء والمنكر إنما هي منوطة بالأجزاء، بل كل موارد عالم التأثير ما منه الأثر هو الأجزاء للشرائط، فالشرائط ليس هي ما منها الأثر، فليست هي من قبيل المقتضي، بل ما منه الأثر دائما يكون هو الأجزاء. أما الشرائط فمدخليتها في التأثير أن بها تمامية فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، لا أنها منها الأثر، أي أن فعلية حصول التأثير في الأجزاء يتوقف على هذا الشرط، فهي دخيلة في تتميم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل. ومن الواضح أن رتبة الشرط بلهذا برتبة الشرط حينئذ ستكون متأخرة عن رتبة شنه؟ عن رتبة الأجزاء، لأن الأجزاء في رتبة المقتضي والشرط في رتبة ماذا؟ رتبة ما يتمم فاعلية الفاعل وقابلية القابل. وحينئذ إذا كانت الأجزاء في رتبة متقدمة على الشرائط فليس كلاهما في رتبة واحدة حتى يوضع اللفظ لهما. اللفظ إنما يوضع إلى شيئين لو كانا في رتبة واحدة وفي عرض واحد، فإذا كان في عرض واحد فحينئذ يوضع اللفظ لهما. أما المفروض أن بينهما طولية في مقام التأثير، ومع فرض هذه الطولية لم يجتمعا في رتبة واحدة وفي آن واحد حتى يوضع اللفظ لهما. ولهذا قالوا ما هو دخيل في تحقيق المأمور به، وإن كان عقلا كلاهما إلا أن هذا مقتضي وهذا شرط، ويا يمكن لحاظهما في رتبة واحدة فيتعين لحاظ ما هو في الرتبة الأسبق الذي ما منه الأثار، وهو شنه؟ وهو الأجزاء. ولهذا اشتهر أن الكل هو عين الأجزاء بالأس، وطلعوا الشرط خلوا برا الشرط، قالوا الكل هو عين الأجزاء بالأس، ما قالوا الكل هو عين الأجزاء والشرائط، قالوا الكل عين الأجزاء بالأس، فليس حقيقة الكل والمأمور به والماهية إلا أجزائها، فالشرائط خارجة البتة، مو البتة يعني هاي اللعبة، البتة حرام على رأي جمع من العلماء. واضح المؤمن لا يلهو لا يلعب حتى لو كان حلال، ليس خلقنا للعب واللا، لا ينبغي للمؤمن أن يلتهي ويلهو. واضح خب. ولهذا سفر الصيد اللهوي يجب فيه التمام، وإن كان نفس الصيد مو حرام، ها الصيد اللهوي مو حرام على رأي جمع من العلم، نفس الصيد مو حرام لكنه تم في الصلاة، فنزله منزلة شنه؟ المعصية. فلا يجعل الإنسان نفسه منزل منزلة المعصية. هذا من باب الكلام يجر الكلام. هذا ما يتعلق بالبيان الأول. البيان الثاني هو أنه يوجد بينهما طولية لا في مقام التأثير بل في مقام الوجود، فبغض النظر عن مقام التأثير والعلية والمعلولية، إذ لقائل أن يقول لا تقيسون المطلب بالعلل والمعاليل، فنحن لا نلحظ أي مقام التأثير والعلية، نرجع إلى مقام الوجود، إذ لا إشكال أن الشرط له وجود والجزء له شنو؟ له وجود. بلحاظ الوجود ليس هما في رتبة واحدة، لأن وجود الشرط متوقف على المشروط، إذ لا معنى للشرط إلا إذا وجد المشروط، فوجود الشرط متوقف على وجود المشروط، والمشروط هو عبارة عن مجموعة الأجزاء، فيكون الشرط في طول الأجزاء وجودا. إذا لاحظت الشرط بما هو شرط لا بما هو ذات، والاستقبال أنت تستقبل، الاستقبال ما له علاقة بالاستقبال مو شرط، الاستقبال إذا لاحظ شنو؟ إذا لاحظ الاستقبال والطمأنينة نسبته إلى الركوع، إذا لاحظ الطمأنينة بما هي طمفع، هل هي مسبق أسباب؟ لا، بلحاظ كونها شرطان، الطمأنينة المتلبسة بعنوان الشرط، لا الطمأنينة بما هي طمأنينة، في المطلب لأنه أول واحد آخر مطلب، إيش لو متأخر وجودا الطمأنينة شيء والاستقبال شيء، أنا قاعد أستقبل وما أتيت بالركوع، لا مرادنا الذات المتلبسة بعنوان الشرط الشرطية، فالشرط بعنوان كونه شرط هو محل البحث، مو بحثنا في الاستقبال بما هو استقبال، الاستقبال بما هو شرط، ولهذا لو اشترطنا قصد القربة في الشروط لابد أن يحقق قصد القربة في الشرط. التفتين. إذن الكلام في الشرط، وجود الشرط متأخر رتبة عن وجود المشروط، والمشروط إنما يتحقق بشنه؟ بالأجل، بالأجزاء. فيكون الشرط متأخر وجودا عن ال عن ال شنو؟ عن الأجل الأجزاء. وجود الشرط متأخر وجودا عن الأجل الأجزاء. بلي لا لا، يقولون عدم عند عدم شرطه، لأن الشرط تعريفه هو الشيء الذي إن عدم عدم المشروط، لأنه هذا إنما يتوقف على أنه كما سيأتي الآن أن التقيد داخل ملقيد. الآن سيتضح هذا. إذن بلي إذن ترك إذن بلي إذن تبين من هذا العارض بأن بينهما تأخر بلحاظ عالم الوجود. فإذا نفس النقطة، فإذا كان بينهما تأخر في عالم الوجود فهما ليس في رتبة واحدة، فلا يوضع اللفظ لهما. هذان بيانان مذكوران في كلمات من ذهب أو من ذهب إلى أنه ينبغي أن يقال محل النزاع هو أن محل النزاع في الصحيح والأعام فيما هو دخيل في التسمية، وما هو دخيل في التسمية هو الأجزاء دون الشرائع. الشرائع في مقام الجواب أجاب أصحاب المسلك الثاني عن هذا المسلك بأنكم تقولون أن مقتضى النظر الأولي هو أن ما هو دخيل في تحقيق المسمى ينبغي أن يلحظ في مقام التسمية، صحيح، ولكن أبرزتم مانع في المقام وهي عدم وحدتهما لكي يوضع اللفظ لهما، فأنتم لم تقيموا دليلا على أنه لا بد أن يكون الملحوظ في مقام التسمية هو الأجزاء إلا إبراز ما المانع. في النقطة، فنحن في قبال ذلك نكفينا رفع المانع، وحينئذ نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية التي أنتم اعترفتم بها. واضح الفكرة؟ فنقول ما ذكر مانع ليس بمانع، فإنه حتى لو سلمنا أن بين الشرط والجزء طولية في مقام التأثير تارة أو في مقام الوجود تارة أخرى، فما علاقة ذلك بمقام الوضع والتسمية؟ وش دخل المقام التسمية؟ هب أنهما بلحاظ وجودهما الخارجي بينهما طولية، بلحاظ عالم التأثير بينهما طولية، ولكن لا علاقة لذلك في مسألة التسمية، فالاختلاف ركزوا فالاختلاف بينهما في مقام التأثير أو اختلاف رتبتهما في وجودهما الخارجي الحقيقي في نفس الأمر والواقع أجنبي عن مقام التسمية، لأن الواضع قدس سره أو دام ظله، أو إذا كان الله سبحانه وتعالى شنو يقولون جل وعلا، الواضع يمكنه أن يتصور المختلفين زمانا فضلا عن رتبة وتأثيرا، الواضع يستطيع أن يلحظ ما بينهما تأخر وتقدم بلحاظ الزمان فضلا عن لحاظ الرتبة فضلا عن لحاظ التأثير، ويلحظهما في مقام الوضع ويقول وضعت اللفظ لهذا المجموع المركب. فإن عالم اللحاظ شيء، وعالم الوجود الخارجي شيء، وعالم التأثير شيء آخر. بل حتى إذا كان بينهما تأخر وتقدم زماني، لأن بين الشرط والمقتضي في تأخر رتبي، في تأخر في التأثير، لكن يجتمعان بلحاظ الزمان، لأنهما إذا اجتمعا حصل المعلوم. فنقول حتى لو كان اختلاف زماني ما يضر في مقام التسمية، فالواضع يتصور ما بينهما، يتصور الأب والولد فيضع لفظ لمجموع الأب والولد، يقول أنا وضعت لفظ مزيد لمجموع الأب والابن مثلا، خب ماكو مشكلة. واضح مقام التسمية شيء ومقام الوضع شيء، أصلا مقام التأثير والوجود شيء شيء آخر. ولهذا هذا المحذور الذي ذكر كمحذور ثبوتي غير تامين وغير ماذا وغير وجهين. ولهذا الآخر قال تارة نلحظ عالم الإمكان، ركزوا، وتارة نلحظ عالم الوقوع بعد بطلان هذا التوجيه الذي ذكروه. نحن الآن نتكلم تارة نلحظ عالم الإمكان وتارة نلحظ عالم الوقوع، فبلحاظ عالم الإمكان قد يكون الدخيل في التسمية فقط وفقط هي الأجزاء دون الشراط، إمكان ذلك. لا نقول باستحالة لحاظ الشرائط كما يدعون، ولا نقول بلا بدية لحاظ الشراط بلحاظ عالم الإمكان والثبوت. ثبوتا الدخيل في التسمية يمكن أن يلحظ فيه الأجزاء فقط ولا تلحظ الشراط. فيقول الواضع وضعت اللفظ لمجموع الأجزاء، ولكن إذا جئنا إلى أي عالم؟ عالم الإثبات وعالم الوقوع، فالصحيح أن يقال بلحاظ عالم الإثبات والوقوع أن الواضع يضع اللفظ عند لحاظهما في مقام التسمية عند لحاظ الأجزاء والشرائط. ليش؟ وذلك لما قد عرفت من أنه لا طريق لنا لتحديد الجامع وهو المعنى الموضوع له اللفظ إلا أي قاعدة؟ إلا قاعدة الوحد، تذكرون؟ ما عندنا طريق، نسأل علينا الباب انسدار باب العلم والعلمي في البحث، ليس عندنا طريق لتحديد الجامع الموضوع له الله إلا قاعدة الواحد. وقاعدة الواحد انطلقت من أي فكرة؟ أن هذه الأفراد والمصاريق للصحيح تجتمع في أثر واحد، وحصول هذا الأثر الذي لي هذه الأفراد الصحيحة فرع اجتماع الأجزاء والشرائط. إذ لو جردنا الشرائط وأبعدناها عن الميدان لما بقي هناك تأثير للأجزاء، لأن الأجزاء غاية ما تثبت اقتضاء التأثير لا فعلية، شنو؟ لا فعلية التأثير، متفتين؟ إذن لابد أن ندخل في الميدان ماذا؟ الشرائط، لا ميدان، لابد أن ندخل في الميدان الشرائط. فلكي لأن قاعدة الواحد لا يمكن تطبيق موضوعها إلا بعد لحاظ الشرائط، وحينئذ يكون الدخيل في عملية التسمية الأجزاء والشرائط. والصحيح حينئذ أن يقال اللفظ موضوع للصحيح لا للأعام بعد لحاظ الأجزاء والشرائط. فما ذكروه القم ممكن ثبوتان، ولكن في مقام الإثبات لا طريق لنا إلا أن يقال بأن الموضوع له هو لحاظ الأجزاء والشرائط. وإلا لولا قاعدة الواحد لا قد يأتي قد تبادر كذا أن الأجزاء أن المركب عين الأجزاء بالأس وكذا، قد يكون لكلامهم وجه وجيه، لكن لما أقحمنا فكرة قاعدة الواحد نقول الملحوظ هو الشرائط. تنبيه أيها الآخون، كيف تقول بأن الملحوظ هو الأجزاء والشرائط الذي مرجعه أن لفظ الصلاة موضوع إلى شنو؟ إلى مجموع الأجزاء والشرائط، حيث أن الدخيل في عملية التسمية الأجزاء والشرائط، فيكون اللفظ موضوع لتمام الأجزاء والشرائط، صحيح؟ ولازم هذا الكلام العدول عن مبناك السابق، لأنك تقول بأن الجامع والمعنى الموضوع له اللفظ بسيط لا مركب، وقولك بأن الدخيل في التسمية الأجزاء وش صار شيء مركب ولا بسيط؟ صار مركب لأنه بسيط. شفت مطلب؟ أنت قلت وأتعبت رأسنا، شريف أو شريف ما أدري، أتعبت رأسنا حين كم يوم في الصحيح والعام اللي قاعدين؟ كم يوم في الصحيح والعام؟ ما أدري يعني. كثير يعني كثيرون واضح. كل مرة تكرر غير موضوع للمركب، غير موضوع للمركب. الحين تقول هو الدخيل في التسمية الأجزاء والشرط في آخر الباب، هذا يحبط الطالب، صحيح يحبط الطالب. من أول البحث إلى الآن تقول أنه الموضوع له البسيط للمركب، وما يمكن أن يوضع للمركب، وما في مركب ورتب لنا هذا. الآن تقول الدخيل في التسمية الأجزاء والشرائط، يعني كأنك تقول بأن لفظ الصلاة موضوع لتمام الأجزاء وصار مركب ما صار بسيط. نقول شيخنا لا تستعجلوا في الإشكالات كما موجود في حواشي، نقول ليس مراد الآخوند من الدخالة في التسمية أنه ألف موضوع لها. وين الدخيل في التسمية وين هي مصب التسمية؟ فرق أن يقال هي مركز ومصب التسمية أو دخيلة في عالم، في عالم التسمية. فليس مدعى الآخوند أعلى الله مقامه ما يحبط الطلبة، هو بالعكس هو يرغب الطلبة، هو اختصر الأصول على الطلبة. الأصول وين كان في قبل زمانه؟ لو تدرس قبل الكفاية كانوا يدرسون هداية المسترشدين على المعالم. تعرف هداية المسترشدين؟ يعني كل صفحة، هو كتاب طويل 4 مجلدات الآن مطبوع، وكل صفحة فيها عشرات النكات عباراتها جدا صعبة، فكم تتخلص هذه هداية المسترشدين؟ واضح الآخر اختصر الأبحاث. أبو 30 صفحة المسترشدين صار نص صفحة، صار صفحة كلش يعني وضع المركبات اختصره، تعارض الأحوال حذفه عشان يريح الطلبة، لأن الطلبة في زمان يقول ما كانوا عندهم همة فخفف عليهم. واضح. فهو الشيخ الأخ ما يريد حبط الطلبة، العايش يريد يشجع الطلبة على دراسة الأصول. فيقول دققوا شوية تستعجلوا يا جماعة في الإشكالات، يقول بأنه ما ذكرناه سابقاً أن المعنى الموضوع له اللفظ هو عنوان بسيط ملزوم، تتذكرون ملزوم للمطلوب. هذا العنوان البسيط وهي ماهية ما تشير إليها وتعبر عنها بآثارها، لفظ الصلاة موضوعة لماهية ما بسيطة يترتب عليها آثار معينة كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر. الآن الدخيل في حصول التسمية مو أن نفس المعنى الموضوع له، الدخيل في التسمية هو لحاض الأجزاء والشراط، لا أن الأجزاء والشراط هي المسمى. الدخيل في حصول عملية التسمية أي إذا لكي نقول أن لفظ الصلاة موضوعة لماهية ما يشار إليها بلوازمها، الدخيل في تحقق هذا الجامع والدخيل في تحقق المعنى الموضوع له اللفظ لحاض الأجزاء والشرائط. هذا إشكال أول، تنبيه أول. تنبيه دوم ويتضح من التنبيه الأول، ذكر جمعون بأن ما ذكره الآخون خلاف الوجدان قبل البرهان، وذلك لأن مقتضى كلامه أن الأجزاء أن الشرائط دخيلة في عملية التسمية، ومعنى ذلك أن الواضع وضع لفظ الصلاة لتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والطهارات الثلاث، يعني شرط والاستقبال والطمأنينة، وأن لا يكون اللباس ما شاء الله أجل معادلة طويلة، وأن لا يكون اللباس مأكول وما شاكل ذلك. فهل أحد يتوهم أن الطهارة الثلاث الوضوء والغسل دخيل في المعنى الموضوع له لفظ الصلاة، أو أنه شيء أجنبي عنه؟ الطهارة وين مقدمة؟ أجنبية عن الصلاة، فلازم كلامك أن يكون الجزء، أن يكون الشرط جزء في الماهية، لأن لفظ الصلاة موضوع لتمام الأجزاء والشرائط، فينقلب الشرط إلى شنو؟ إلى جزء. وقد عرفت ما في هذا الإشكال وأنه غير تام، فإننا نقول دخيل في التسمية، لا أنه به، لا أنه هو المسمى، بل شيخنا، بل حتى من يقول أن الوضع للماهية المركبة لا للبسيطة، يقول معنى دخول الشرائط في التسمية دخولها تقيدا لا قيدا. النزاع عندما نقول أن الشرائط دخيلة في التسمية وغير دخيلة، هذا معناه لا أحد يتوهم أن نفس الشرائط داخلة في الماهية، لا، هل هي داخلة تقيدا كجزء ذهني أو غير داخلة تقيدا؟ فمرجع النزاع من يرى، التفت من يرى بأنه موضوع للمركبات، يقول هل لفظ الصلاة موضوع للأجزاء الخارجية أو لفظ الصلاة موضوع للأعم من الأجزاء الخارجية والذهن والذهنية؟ هل التقيد الذي هو جزء ذهني دخيل في عالم التسمية أو غير دخيل؟ ولا يقول بأن نفس الشرط وهو الطهارة دخيل في التسمية، يعني هو نفس المعنى، هو دخيل، يعني ليس نفس الشرط هو المعنى الموضوع له اللفظ حتى ينقلب الشرط إلى شنو؟ إلى جزء. هذا تمام الكلام في هذا المطلب بعد التنبيهين. قال: وأما بل إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبارة القسم الثالث نفسيا في التسمية بأساميها، وكذا القسم الثاني فيما له دخل في تشخصها مطلقا شطرا أو شرطا. وفيبقى القسم الأول: وأما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن إمكان، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية قبال من قال بضرورة أنه لا يدخل. نقول إحنا يمكن ثبوتا، يمكن مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط. لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها، يعني اعتبار الجزء والشرط فيها في أي عذا في عالم التسمية بالمعنى الذي ذكرناه. هذا تمام البحث في مسألة شنو الصحيح والعام. بحث الاشتراك يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.